أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك، هكذا يحفز النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبه لأجل أن ينتبه إلى ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ألا أدلك على كنز، على كنز، وهكذا الناس يأسرها الحديث عن الكنوز، ذلك أن الناس يحرصون أشد الحرص على أن يدخروا من أموالهم في ساعة الرخاء لساعة الشدة، في ساعة اليسر لساعة العسر، في ساعة الوفرة لساعة الحاجة، فهو ثواب يدخر في الجنة، ثواب نفيس، كما أن الكنز بالنسبة للناس أيضا نفيس. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث بهذا السياق، بهذا الترتيب، يظل السامع له في الحوار أول مرة، وكذلك في الأثر الآن ونحن نقصه ونحكيه على نحو ما حدث، يظل السامع في الحالتين منتبها مشدودا إلى آخر جملة منه، إلى أن يصل إلى هذا القول الذي هو كنز، الذي يظفر من خلاله بهذه العطية العظيم. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، هذا معنى الشق الأول منها. لا حول، لا تحول، لا اجتناب، لا ابتعاد عن المعاصي إلا بعصمة الله. ولا قوة، الشق الثاني، ولا قوة على طاعة الله. يبقى لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. يبقى لا يستطيع الإنسان أن يحقق التقوى، لأن التقوى هي ذات الجناحين، الجناح الأول هو الطاعة وفعلها، والجناح الثاني هو المعصية واجتنابها. لا يستطيع الإنسان أن يجتنب المعصية، ولا يستطيع الإنسان أن يحقق الطاعة إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. هذا معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة. جاء في الروايات الأخرى أن هذه المرأة هي صفية رضي الله عنها، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وبين يديها نوى، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فهنا ولننتبه لهذه المسألة، مسألة قامت بها أم المؤمنين، ومسألة وجهها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلاقة بينهما يصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصفين: الأيسر والأفضل، أو بأحدهما أيا كان أو هنا للتنويع ولا أو هنا للشك؟ ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل وأيسر وأفضل؟ كل واحدة منهما هي أفعل التفضيل، ومعنى أفعل التفضيل يعني الاثنين اشتركوا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. إذن فهذا يسير وهذا يسير، هذا فاضل وهذا فاضل، يبقى الاثنين توزع عليهما اليسر، الاثنين توزع عليهما الفضل، ولكن زاد أحدهما على الآخر في هذا اليسر وفي هذا الفضل. إذن فكون الإنسان يمسك بالسبحة فيها العدد الكبير ويسبح بها، سواء كان التسبيح بهذا اللفظ يعني أو بأي صيغة أخرى من الصيغ التي فيها الأذكار المطلقة التي أشرنا إليها قبل ذلك من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار بالصيغ المأثورة المعروفة، هذا كله لا شيء فيه. قال: فقال سبحان الله، هذا ما دلها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلها على التسبيح، ودلها على التكبير، ودلها على الحمد، ودلها على التهليل، ودلها على الحولقة أو الحوقلة. وفي كل واحدة من هذه الأذكار، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة أنواع، في كل مرة يكرر هذا: عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. يكرر هذه الكلمات الأربعة مع هذه الأذكار الخمسة. قال: وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة. طبعا يرد هنا السؤال الذي أوردناه قبل ذلك على الصيغة المشابهة لهذه، يا صيغة أم المؤمنين جوارية، لما قلنا إن هذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه، إن أي إنسان يقول في أي صيغة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، ويحسب أن له من الأجر مثل ما رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، من مثل مثلا أنه أفضل من إنها كانت يعني بين يديها نوى كثير، ورد في بعض الروايات أنه كان 4000، 4000. فليس بالضرورة، ولكن الوقوف عند حد ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الجادة، هو الاعتدال، هو الاستقامة. قال: وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة بضم الياء المثنات تحت وفتح السين المهملة، هكذا كما قرأناها يسيرة. قال: الصحابية المهاجرة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. هنا إشارات عظيمة جدا في هذا النص النبوي الكريم، هي تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن، إذن هذه عناية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشأن، وخص به النساء، وخرج منه صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الأمر التي تدل على التوجيه، على الهداية، على الإرشاد مع الحث، مع شيء من الإلزام، حتى ولو قلنا إنها للندب فقط وليست للإيجاب، وأيضا طلب للشرع كما اتفقنا قبل هذا على أن الواجب والمندوب يشتركان في أنهما طلب فعل للإيه؟ طلب فعل للشرع يحبه. تقول: أمرهن أن يراعينا، يراعينا يعني الواحدة تراعي نفسها، تهتم، تعتني، لا تهمل هذا الأمر. أن يراعينا يعني يراعينا أنفسهن بهذا، فيطلب صلى الله عليه وآله وسلم منهن أن يحافظن على ذلك وأن يحرصن على ذلك، فزيادة على أنه أمر وفيه طلب الاعتناء، فيه طلب الرعاية، فيه طلب العناية، وهذا أكثر من أن يكون طلب قولها مثلا هذه الصيغة مرة واحدة أو في بعض المرات أو لمدة وتترك. لا، هذا يعني يصير من شأنه منهج حياة، من حافظ، من يحافظ، لا يحافظ. هذه الصيغ الواردة كثيرا في حياة أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من شأنها أن تكون عادة وأن تكون دأبة وأن تكون حالا للإنسان لا يفارقه طوال حياته. أمرهن أن يراعين بالتكبير، بالتكبير والتقديس والتهليل. ولولا أن هذا يأتي إلى هؤلاء النسوة بالخير، بالأجر الكثير، بالنفع العظيم، ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله ولا كان أمر به ولا كان أوصى برعايته وتعهده صلى الله عليه وآله وسلم. أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل. تكبير معروف، الله أكبر. التقديس أيضا معناه سبوح قدوس، هكذا تردد هذه الصيغة. التهليل معروف، هو قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وكلمة الحق وكلمة الإخلاص. قال: وأن يعقدنا بالأنامل. وأن يعقدنا بالأنامل يعني بالأصابع، سواء كانت عقل الأصابع أو كانت الأنامل يعني أطراف الأصابع. مقصود مثلا هي الأنامل خاصة أطراف الأصابع، ولا التعبير هنا جاء بالجزء والمقصود الكل يعني الأصبع؟ على كل حال، فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إرشاد جديد وتوجيه إضافي إلى مسألة الإحصاء، إلى مسألة التشجيع. نحن نفتح المصحف فنجد المصحف كما تركه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سورة، ليس المصحف من بدايته إلى نهايته عبارة عن سورة واحدة، لا، هو مصحف نعم ولكنه 114 سورة. هذه السورة الأولى مثلا 7 آيات، الثانية 286 آية، الثالثة 200 آية، الرابعة 176 آية، وهكذا، يعني مقسمة إلى إيه؟ مقسمة إلى آيات. جاء بعد ذلك يعني في مرحلة من المراحل من جعل الأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان وهكذا، وهذا كله وجدنا أثره ولمسنا نتائجه التي ترتبت عليه، وهي تشجيع الناس جدا إلى قراءة آية بعد آية حتى يتم سورة، وقراءة سورة بعد سورة حتى يتم جزء أو يتم ربع القرآن ونحو هذا، كما هو معروف في تحزيب القرآن. وقد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحزبون القرآن على الأسبوع، فلا يمر الأسبوع حتى يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره. فمسألة الإحصاء، مسألة العد، مسألة أن يجعل الإنسان لنفسه غاية، أن يجعل الإنسان لنفسه هدفا، وأن يكون هذا الهدف ذا مراحل، وأن ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، قد جاوز الربع، قد جاوز الثلث، قد جاوز النصف فيتشجع، دخل في نصف الأخير فجاوز الآن الثلثين، الثلاثة أرباع، قارب أن ينتهي، وهكذا يجد إيه؟ يجد الشجاعة على هذا. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتني كذلك بهذه هذه المسألة، وهي مسألة أن يعني يعد الإنسان وأن يحصي وأن يشير. ترتبط في هذا أيضا كما أراه الآن القلب الذي تجري عليه هذه المعاني، واليد التي هي جزء من البدن وأداة من أدوات هذا الجسد، واللسان، فتتواطأ الأركان الثلاثة المطلوبة في العمل، المطلوبة في قبل هذا الإيمان، القلب، الجنان، اليد، الأركان، القول، اللسان. هذه الأركان الثلاثة اجتمعت في هذا الذكر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن مسؤولات مستنطقات. مسؤولات يعني هذه شهادة ستؤديها هذه الأيادي يوم القيامة، هذا يعني معروف ورد في القرآن الكريم وورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه يعني شهادة يحكيها لنا القرآن الكريم في هذا الموطن. في موطن آخر عن شيء آخر في سورة فصلت يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخبر فيه عن مسألة الإيه؟ عن مسألة الشهادة، شهادة الجوارح والأعضاء على الإنسان يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني معنى ذلك أن الإنسان يغذي هذه الجوارح بما هو خير حتى إذا نطقت نطقت بالخير، وهذا يعني له شاهد في حياتنا العملية، حياتنا الواقعية، يعني التي نشاهدها على يعني الحياة الآن، ونحن بسمعنا وبصرنا ووعينا هنا قبل أن نصير إلى ساحة الجزاء وساحة الحساب يوم القيامة. نرى الإنسان الذي يغلب عليه عقله، الإنسان الذي يغلب على عقله، الإنسان الذي يصيبه مثلا الإغماء ونحو هذا، يجد يتكلم بما يشغله، يتكلم بما يهمه، يتكلم بما تعوده وهكذا. مسألة السؤال ومسألة النطق لن تأتي اليد بغير ما فعلت، ولن تأتي الأنامل بغير ما يعني قامت به، إنها كما يعني في التعبير المعروف الصادر والوارد الذي ورد إليها وتشبعت به وتشربته، هو الذي ستنطق به وستؤديه، إنما هي شهادة تحملتها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ها، والعلماء ذكروا أشياء كثيرة منها هذا الإيه؟ هذا القول أن أعضاء الإنسان تشهد عليه، فهي هنا تتحمل وهنالك إيه؟ تؤدي، هنا تستمع وتسجل وهنالك تظهر وإيه؟ وتجهر. فإنهن مسؤولات مستنطقات مسؤولات عن أعمال صاحبها شاهدة عليه مستنطقة، سيطلب الله تبارك وتعالى منها أن تنطق وستنطق. قال: وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعقد التسبيح. الإمام رحمه الله تعالى هنا يعني يذكر لنا متفرقات، أنا لا أدري هل كان هذا يعني مقصود له لا يبعد، أو هذا من توفيق الله تبارك وتعالى له في تصنيفه أيضا لا يبعد، فالأحاديث كثيرة جدا في هذه المعاني. لكن أن يأتي في مثلا ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، توجيه للرجل، ثم بعد ذلك ألا أخبرك بما هو أيسر عليك، توجيه للمرأة، وهذا كله قول منه صلى الله عليه وسلم. ثم هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، يعني ليمزج لنا بين النوعين الذكر والأنثى، كذلك ليذكر لنا الأمرين القول والفعل، ها، وهكذا. هذا كله يعني مما يرد على يعني الإنسان وهو يتأمل هذا التصنيف وهذا الترتيب في ذكر هذه الأحاديث، ثم إنه يعني يشهد في النهاية إلى أن الله تبارك وتعالى هذا دينه، وهو سبحانه وتعالى أول من يعمل له. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. التسبيح هنا يعني كما قلنا اللفظ المباشر له إنه يقول سبحان الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإما أن يكون أطلق التسبيح، من يكون أطلق التسبيح، والمراد أي ذكر من الأذكار. طيب، وكلمة يعقد يعني يعقد عدد ما قاله من التسبيح، يعقد عدد ما قاله من التسبيح، يحصي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العدد. قال: وفي رواية بيمينه، بيمينه، هذا يعني على سبيل التفضيل، لا يجوز للإنسان أنه يسبح باليمين أو يسبح باليسار، وإن كان الأولى أنه يسبح باليمين. طيب، هنا مسألة، بعدما قلنا بمسألة السبحة أو العداد الذي يستعمله بعض الناس اليوم ليحسب الآلاف، ومن الناس ما شاء الله من يحافظ على يعني آلاف الأعداد من الأذكار، 5000 و7000 و10000 من الأذكار في اليوم والليلة، إذا كان الإنسان يعني قد سمع بهذا، وأيضا سمع بمسألة العقد على اليد أو العقد على الأنامل، فأيهما أولى، أيهما أفضل؟ خلاصة الكلام في هذه المسألة هي مسألة الأثر المترتب، الأثر المترتب، يعني هل الإنسان مثلا ما سيذكره على السبحة وما سيذكره على عقد وأنامل الأصابع، إن كان كذلك فالعقد أولى، وأما إذا كان إذا ذكر على أصابعه عقدها أو أناملها ذكرا قليلا، وإذا كان كثيرا ترك، والسبحة تساعده على هذا الكثير، ففي هذه الحالة السبحة أولى. قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الأصول الثلاث التي سيسأل الإنسان عنها في قبره: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يلقننا منهج الحياة الذي ينجح الإنسان على أساسه في الاختبار النهائي، والذي يظفر إذا نجح في هذا الاختبار بهذا الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأجر والمثوبة، وجبت له الجنة من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهنا وقد ربطنا بين الحياة وبين القبر وبين الآخرة، ربطنا بين هذه الثلاثة العمل والسؤال والامتحان ثم الجزاء. يسهل علينا الآن أن نشير بأصبع قوية يعني مسددة إلى هذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهي أن المسألة ليست مسألة لسان تجري عليه هذه الكلمات صباح مساء، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ألم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في القبر نوعين من الناس يقولان هذا الكلام؟ يقوله المؤمن ويقوله الكافر المنافق، يقوله المؤمن صراحة ويقوله المنافق لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، يعني كان هنالك بعض الناس يقولون هذا الكلام أيضا ولم ينفعهم هذا الكلام. إذن مسألة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ليست كلمات، مثلها كل الأذكار، مثلها كل الأقوال، مثلها كل هذه الشعارات. هذه المسألة ينبغي أن ترسخ في قلب كل مسلم ومسلمة، أن تتغير هذه المفاهيم كما القرآن حرص على هذا في المجتمع الإسلامي. لما جاء الأعراب ودخلوا في الإسلام وظنوا أن المسألة مسألة يعني دعوة، مسألة تظاهر فقط، يعني مجرد كده أن هو أصبح له لحية ولا أصبح له ثوب قصير ولا أصبح يعني يحتك بالمسلمين، أصبح يقول ما يقوله المسلمون فصار مؤمنا، قالت الأعراب آمنا، فربنا سبحانه وتعالى صحح لهم هذا وقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المسألة ليست مسألة كلمات، مسألة ليست مسألة شعارات، مسألة ليست مسألة من قال كذا فله كذا ومن عمل كذا أو من ردد كذا فله كذا ومن كرر كذا فله كذا، حتى صرنا للأسف يعني نفهم الأحاديث فهما مقلوبا. بعض الناس يصر على أنه يردد حديث البطاقة في أن من قال لا إله إلا الله يعني طاشت تلك السجلات خلاص، ولو عمل ذنوب الدنيا ولو عمل يعني كل سجل منها مد البصر، يظن أن المسألة مسألة أنه يقول لا إله إلا الله، لا أبدا، هذا فهم مغلوط، هذا فهم لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تنظر في سير العشرة المبشرين وزيادة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أحياء أقوياء أصحاء إنهم من أهل الجنة، ويعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آثارهم في الجنة، هذا له قصر وهذا سمع خشة عليه، وهذه أخبر بأنها في الجنة غميصاء وغيرها. فيعني كيف كانت حياتهم بعدما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وأيضا في الحديث المعروف حديث القدر، لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم محيط وأن الكتابة شاملة، هذا يعني معروف من أهل الجنة وهذا معروف إنه من أهل النار، يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في النهاية يأتي مسلم يظن إنه إذا قال لا إله إلا الله هكذا وإنه تطيش كل سجلات، فما في مانع بقى إنه يعمل كل الكبائر ويعمل كل الصغائر، إنه يتعدى على المحرمات، إنه هو يفرط في الواجبات. هذا فهم مغلوط. هذا الحديث أقرب ما يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه الذي قال فيه بشأن رجل كان من المشركين تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الحرب، ثم إنه أسلم وقاتل فقتل شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عمل قليلا وأجر كثيرا، ونحو هذا من الأحاديث. أما إنه يعني يفسر ويتخذ هزوة لأنه تضرب يعني آيات الله بعضها ببعض وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، يعني ماذا نفعل مثلا بقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ماذا نفعل بهذا كله إذا قلنا إن الإنسان إذا يعني فعل ما يملأ 99 سجل كل سجل منها مد البصر بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محيت كل هذه الخطايا ومحيت كل هذه الموبقات. لننتبه لهذه المسألة لأنها للأسف من المفاهيم المغلوطة التي رسخت في قلوب وعقول كثير من المسلمين، ولذلك لا نراهم ينتهضون لحق ولا يرتدعون عن باطل. قال وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله ابن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال قال الترمذي حديث حسن. أريد أن أشير في الحديث الماضي أيضا إلى معنى من المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال رضيت بالله ربا، فهذا في قوة قوله صلى الله عليه وسلم ارضوا بالله ربا، ارضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والناس يتفاوتون في الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله، وهذا معناه أن الناس أيضا يتفاوتون في الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ودليل ذلك أن من لم يرضى فهو من أهل النار، وأن من رضي أهل الجنة يتفاوتون، كما قال عيسى موسى عليه السلام من أدنى أهل الجنة منزلة، فوصف له رجل يعني أجره في النهاية حصل قدر 50 مرة من الدنيا، يعني له الدنيا ويعني 50 مثلا لها. وسأل موسى عليه الصلاة والسلام أيضا عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. فهنا تفاوت، هنا تفاوت كبير، ومعناه أيضا إني رضيت بالله ربا ليست إيه؟ ليست كلمة، ليست شعارة، ليست قولا يكرر ويردد، وإنما هي إيه؟ وإنما هي منهج حياة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كذلك هنا أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، وفي لفظة أتشبث به، أتشبث به يعني هذا خبر منه، وأتشبث به فأخبرني بشيء أتشبث به كأنه يقول أول ما تخبرني، أول ما تخبرني خلاص لا يكون مني إلا التشبث، التعلق، الاستمساك بما تخبرني، فكأنه يطلب سبيلا للنجاة، فأول ما يعني يدل عليه ويبصر به ويخبر به، يعني يتعلق به، فهو نجاته فقط. طيب، على المفهوم بقى الشائع الذائع الذي يملك قلوب الناس وأسماعهم الآن، للأسف لو أننا وقفنا في يعني هذا الحديث عند حد هذا المفهوم، هل يليق؟ هل يمكن أن يجتمع مع بقية الآيات وبقية الأحاديث إن إنسان شرائع الإسلام كثرت عليه فلم يتشبث إلا بالذكر؟ لا أبدا، إنما الرجل يسأل عن شيء يسهل عليه من المستحبات بعدما يكتمل عنده جانب الواجبات، عندما يغلق دونه جانب المحرمات، فهو يسأل عن الترقي ولا يسأل عن التأسيس، ويسأل عن العلو ولا يسأل عن الأصول، ويسأل عن الهوامش ولا يسأل عن القواعد، إنه يسأل عن الإيه؟ يسأل عن الدرجات العلى، ها؟ ولكن الأركان موجودة. للأسف الناس تقرأ بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام شيء فوق هذه الخمسة، لا، يظنون إن خلاص هو ده الإسلام فقط، الإسلام هو هذه الخمسة، الإسلام هو هذه الخمسة، وهذا يعني خلاف ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف، وخلاف ما يفهمه الذي يدقق في الألفاظ فضلا عن مقارنتها كما قلنا ببقية الشريعة من شعائر ومعالم ومشروعات وواجبات ومستحبات. وهذا هو الذي تكلم عنه الرجل الآن، يا رسول الله إن شرائع الإسلام من الشعائر والمعالم من التشريعات بما فيها من واجبات ومستحبات قد كثرت علي. نعم، سيحافظ لا شك على الواجبات، وسيبتعد ويجتنب بلا أدنى شك عن كل المحرمات، وإلا فلا ينفعه أن يسأل عن المستحب وهو يرتكب المحرم وهو مفرط في أداء الواجب. هذا إنسان يعني أراد أن ينافس في باب من الأبواب مستزيدا منه بعدما كمل الواجبات التي عليه وحافظ على المحرمات التي يعني يجب أن يجتنبها والحدود التي يقف لزاما عندها. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، تعددت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول له: داوم على ذكر الله تبارك وتعالى، كن كثير الذكر بحيث لا تدع وقتا من أوقاتك إلا وتذكر الله تبارك وتعالى فيه. قال الترمذي: حديث حسن. قال: قلت: أتشبث بتاء مثنات فوق، ثم شين معجمة، ثم باء موحدة مفتوحات، ثم ثاء مثلثة، يعني كما نطقناها الآن أتشبث. ولكن يعني أمانة أئمتنا رحمهم الله تعالى في إبلاغ الرسالة التي حملوها ممن سبقهم وأدوها إلى من لحقهم أنهم ضبطوها أتم ما يكون الضبط، ولما كان يحصل الضبط بالحركات يحصل فيه يعني مشاكل، فأدوها إلينا بالإيه؟ بهذه الحروف: بتاء مثنات فوق، ثم شين معجمة، ثم باء موحدة مفتوحات، ثم ثاء مثلثة. ومعنى التاء المثنى عندها نقطتين فوق، يعني بخلاف الياء بتبقى من تحت، ثم شين معجمة، معجمة يعني الشين التي عليها ثلاث نقط خلافا للمهملة اللي هي السين، ثم باء موحدة، باء وليست ياء فهي موحدة تحتها نقطة واحدة، مفتوحات يعني الشين مفتوحة، التاء مفتوحة، الباء مفتوحة عليها فتحة، ثم ثاء مثلثة، فليست باء ولا تاء، إنما هي فاء بثلاثة إيه؟ ثلاث نقاط. ومعناه أتعلق به وأستمسك، أتعلق به وأستمسك. وهنا أشير أيضا إلى معنى في حديث إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به أو أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلكم الآن يأتي في أذهانكم أن هذا الرجل ليس الوحيد الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستوصيه عملا من الأعمال. جاءه ابن مسعود يسأله عن أفضل العمل، جاءه أبو ذر يستوصيه، جاءه أبو الدرداء يستوصيه، جاءه أبو هريرة يستوصيه، وهكذا ألوان شتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفوا موقف هذا الرجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول العلماء كثيرا في تفسير هذه الأحاديث التي فيها الوصايا والتي فيها التوجيهات والتي فيها أجوبة الأسئلة، يقولون رأى رسول الله ما يناسبه فأوصاه به أو أجابه به، ولذلك اختلفت الأجوبة على السؤال الواحد أي الأعمال أفضل، فيجيب مرة بالمحافظة على الصلاة في وقتها، أحيانا يجيب ببر الوالدين، أحيانا يجيب بالجهاد في سبيل الله، وهكذا. هذا الرجل يسأله فيعطيه ذكر الله تبارك وتعالى، أبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة يسألونه فيعطيهم هذه الثلاثة المشهورة، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، المحافظة على سنة الوتر كل ليلة، صلاة الضحى ركعتين في أول النهار، وهكذا ثلاثة أمور اتفقت مع هؤلاء الثلاثة، مما دعا العلماء إلى أن يتأملوا أحوال الثلاثة، وجدوا أبا الدرداء رجل فقير، أبو ذر نفس الكلام، أبو هريرة يعني لم يختلف عنهما، فهذه الثلاثة مناسبة لحاله، هذه الثلاثة مناسبة لحاله. وهذا الجواب أو هذا التفسير الذي أجابه العلماء هو يعني تفسير يستقيم في كثير جدا من الأمور أو معظم الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا الإيه؟ مثل هذا النوع من الأسئلة والأجوبة، من طلب الوصية والوصية، من الاستفسار والتفسير، وهكذا. مما يدعو إلى هذا الذي أقوله الآن في مسألة إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، لو وقف رجل غني مليء أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، هل كان توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هو هذا التوجيه، عليك بذكر الله؟ لو وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل شاب فتي قوي يستوصيه هذه الوصية، هل كانت الوصية أيضا هي هذه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين هؤلاء جميعا في الوصية؟ اللهم لا، لأن رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير، ورأيناه يخلف ويبدل وينوع صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس على يعني اختلافهم، يقول له بعضهم يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب، والرجل يردد أوصني، يقول لا تغضب، أوصني لا تغضب، هكذا كما جاء في الروايات، فردد مرارا، قالوا ثلاث مرات، قال لا تغضب، كل هذا يقول له لا تغضب، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، يقول له قل آمنت بالله ثم استقم. جرير رضي الله عنه أرضاه يقول له أوصني، قال أن تنصح لكل مسلم، وهكذا. يعني مرة القوي الفتي يناسبه الجهاد، الغني الملي يناسبه الإنفاق والصدقة، وهكذا. فلا تتوقف المسألة. فلذلك لا ينبغي مثلا أن يستريح إنسان ذو قدرة على العطاء إلى مثل هذا الحديث، هو يجعل حياته وديدنه، أن يجعل قرباه وعلوه، أن يجعل عزه وارتفاعه في المقام والقدر عند ربه، إنه هو يحافظ على الذكر. أي ذكر هذا الذي يشغله في الليل والنهار، في حين أننا نجده يمسك حتى عن إنه يذهب إلى العمر، إنه يفرج على عباد الله المساكين، إنه يطعم أقاربه وجيرانه، يبيت ملآن شبعان وجيرانه جوعة يتضورون. أي ذكر هذا، هذا الذي يرفعه وينفعه؟ إنها ليست إلا كلمات يعني ميتة تخرج على لسان ميت، لا يشعر بها قلبه، ولا يتزوقها لسانه، ولا تعود على أركانه بالحياة والنماء، ولا على حياته بالبركة والسعادة. ولذلك تجد كثيرا منهم يشكو، يقول لك لا أنا محافظ على الصلاة في وقتها، أنا يعني مش عارف إيه، وفي الآخر تجده يعني كنود، تجده يعني صاحب كنز، ويعني يحافظ على الصلاة في أوقاتها، ولكنه لا يؤدي الزكاة. ده عبوديته الأولى، ها، يمسك سبحة ليل نهار، ها، وعبوديته الأولى الإنفاق، وهكذا. تتعدد الأولوية في العبودية بالنسبة لكل شخص من الأشخاص بحسب عطاء الله له، وهبة الله له، ومنحة الله له. فإذا كان الله عز وجل أعطاه المال، فأول ما يجب عليه هو الإنفاق بعد الواجبات. إذا أعطاه الله تبارك وتعالى البيان، فأول شيء هو أن يدعو إلى دين الله، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن يصحح أديان الناس وعقائد الناس، ويبين العبادات للناس. إذا أعطاه الله تبارك وتعالى الكتابة، إذا أعطاه وسيلة الإسماع، إذا كان له قوة التأثير، إذا وهكذا. أما أن المسألة تكون بهذا الشكل، على العكس من هذا، إنسان إداري كبير، إنسان سياسي نظامي عظيم، إنسان كذا، ولا يفكر إلا في أنه يطعم المساكين، يعني يدحرج مليون جنيه إلى واحد من الناس في جمعية خيرية في بنك من بنوك الطعام ليطعم بها. لا، هذه ليست عبوديتك، عبوديتك هي إقرار الحق بين الناس، عبوديتك هي إفشاء العدالة في الناس، عبوديتك هي الأمن والنظام، عبوديتك هي أن تقيم كل شخص في مكانه الذي يستحقه، وأن تجنب الناس المفاسد والمخاطر والمصائب التي تنزل على رؤوسهم من الإداريات الفاشلة. هذه هي عبوديتك الأولى، ليست عبوديتك أنك بتصلي وبتبكي، وعبوديتك أنك بتذكر وتسبح، عبوديتك أنك أنت بتطعم، ولا، ليست هذه هي العبودية. العبودية الأولى في حقك بعد الواجبات وبعد اجتناب المحرمات هي هذه، التي يعني هي شكر النعمة التي منحك الله تبارك وتعالى إياها. طيب، نقف هنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.